الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب من المهمات، لأن الناس يتعدون على أسماء الله وصفاته بعدة طرق. منهم من يتعرض لسب الله عز وجل، وهذا من أسوأ ذلك، ومنهم من يجعل ما هو من خصائص الله عز وجل لغيره، ومنها غير ذلك كما سيأتي معنا. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قوله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الاحترام هو التقدير والإجلال، واحترام أسماء الله عز وجل وصفاته يتكون بأمور: الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والقبول لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني إثبات ما تضمنته من الصفات، إذ أن كل اسم يتضمن صفة: السميع يسمع، والبصير يبصر، والقوي ذو القوة، وهكذا. لأن المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فإثباتهم غير نافع. الثالث دعاء الله عز وجل بها، قال تعالى: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا يجوز أن تدعى الصفات، لا تقول يا وجه الله أو يا يد الله، وإنما تقول يا الله، يا سميع، يا بصير، وهكذا. الرابع عدم التسمي بها إن كانت مختصة بالله عز وجل، كاسم الله واسم الرحمن والظاهر ونحو ذلك والقاهر. وإن كانت غير مختصة منع الجمع بين التسمية والصفة على ما يأتي في حديث الباب. الخامس اعتقاد عدم حصرها بعدد معلوم لنا، على ما بينته في كتابي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث 99 اسما من أحصى دخل الجنة هذه الأسماء، وإلا فأسماء الله أكثر من ذلك. السادس التعبد لله عز وجل بمقتضاها، بمعنى أن المؤمن يرحم ويحسن وغير ذلك. السابع البعد عن الإلحاد فيها بجميع أنواع الإلحاد، سواء كان الإلحاد فيها بالتعطيل، أو كان الإلحاد فيها بالتمثيل، أو كان الإلحاد فيها بالتفويض. قال الله تعالى: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ذكرت أنواع الإلحاد في كتابي القواعد الحسام في أسماء وصفات الرحمن، وتقدم ذكر ملخصه. الثامن احترام أدلتها وصيانتها من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والتأويل الفاسد والتفويض وغير ذلك مما يسلكه المبتدعة. احترام الأدلة التي تدل على الأسماء والصفات وعدم التلاعب بها. التاسع احترامها من الامتهان أو الدوس عليها ونحو ذلك. قال الله تعالى: ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل إن من امتهنها متعمدا قاصدا كفر، كفر إذا داس على اسم الله قاصدا. العاشر عدم الحلف إلا بها، كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. اتفق عليها ابن عمر وجاء عن عمر. الحادي عشر التعبيد بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الثاني عشر اعتقاد ما تضمنه من المدح وما دلت عليه من الكمال، فإنها أسماء مدح وكمال، لأن الأسماء منقسمة إلى أسماء ذم وأسماء مدح وأسماء ذم ومدح، فالله عز وجل يثبت له الكمال والمدح. الثالث عشر ذكر الله عز وجل بها، قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه. الرابع عشر إحصاؤها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسما إلا 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. والإحصاء هو الحفظ لها والعمل بمقتضاها، علم أن لن تحصوها أن لن تطيقوه. الخامس عشر اعتقاد أنها غير مخلوقة، بل هي أسماء وصفات الله عز وجل على الوجه اللائق به. وهذه الخمسة عشر بندا التي ذكرناها هنا هي في الأصل عبارة عن قواعد من قواعد الأسماء والصفات، من قواعد الأسماء والصفات. ولو أراد المتكلم أن يتكلم على كل بند على حدته لربما اتسع الوقت وطال المقام، لأن هذا باب عظيم. لكن إن شاء الله بعد أيام لعلنا ندرس القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال: وكل ما ذكرت من القواعد في كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن فهو دلالة إلى كيفية احترام هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات بعيدا عن سبيل المبتدعين والضالين، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال له: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قوله عن أبي شريح رضي الله عنه: وهاني بن يزيد الكندي جاء وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه. قوله أنه كان يكنى أبا الحكم ينادى به، والعرب إذا أرادوا المدح ينادون بالكنية، حتى قال بعضهم: أكنيه حين أناديه ليكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. قوله: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكنية لما يأتي. وحكم الله عز وجل منقسم إلى كوني وشرعي. قال العثيمين في القول المفيد: الأول كوني، وهذا لا رد له، فلا يستطيع أحد أن يرده. ومنه قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الثاني شرعي، وينقسم الثاني فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر. فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن، ومن لم يرضى به ولم يحكم به فهو كافر. ومنه قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأما قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهو يشمل الكوني والشرعي، وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي، لأنه في سياق الحكم الشرعي، والشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط، والكون عام في كل شيء، يعني الكون لا بد أن يقع، والشرعي قد يقع وقد لا يقع. الكون يكون في المحبوب وغير المحبوب، والشرعي لا يكون إلا في المحبوب. الكون والشرعي يجتمعان في حق الطائع ويفترقان في حق العاصي. قال: في الحديث دليل على أن من أسماء الله تعالى الحكم. وأما بالنسبة للعدل فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: إن الله حكم عدل، ولا أعرف فيه حديثا مرفوعا. ولكن قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما، لا شك أنه متضمن للعدل، بل هو متضمن للعدل وزيادة، انتهى. لكن لا يسمى الله بالعدل، من صفاته العدل ولا يسمى الله بالعدل. قوله: فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، في حسن الاعتذار وبيان سبب التكني بهذه الكنية. قوله: فقال: ما أحسن هذا، فيه التقبيط بالأمر الحسن، والضمير يعود إلى الإصلاح بين قومه لا إلى الكنية، لأنه قد أنكرها عليه. يعني ما أحسن صنيعك، هذا الصنيع حسن، ما أحسن صنيعك، يعني يغبطه ويمدحه. قوله: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح، في التكني باسم الأكبر من الأبناء وجواز غير ذلك، وفيه تغيير الأسماء القبيحة، وفيه تغيير الألفاظ التي تؤدي إلى التعدي على ما هو من خصائص الله عز وجل، وفيه إنكار المنكر، وفيه سؤال الزائر من أنت، وفيه الاستفصال، وهذا مأخوذ من قوله: لماذا سموك أبا الحكم؟ وفيه التلطف مع طلاب العلم والزائرين والمدعوين، وفيه أن السؤال عن أبناء الولد وعن أهله ليس فيه محذور، إلى غير ذلك من الفوائد. وفي كتاب الأدب من صحيح مسلم شيء من الأدلة على تغيير الأسماء القبيحة وأسماء المدح، والسبب في تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكنية كونها جمعت بين الاسم والوصف، فصار بذلك مطابقا لاسم الله عز وجل، وليس لمجرد العالمية المحضة، بل للعالمية المتضمنة للمعنى، أفاده العثيمين. وفيه إرشاد السائل إلى ضد ما أنكر عليه، وإلا فإن اسم الحكم ليس من الأسماء المختصة. لكن هذا الرجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا كنوك بهذا؟ قال: لأني أحكم فيرضون بحكمي. فلما توافق الاسم مع الصفة هنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي ما حكم المستهزئ بآيات الله أو برسل الله عز وجل، وسيأتي بيان حكمه، وهو أنه كافر بالله العظيم، لأنه من استهزاء بالله أو بآياته أو برسوله أو امتهن شيئا من شعائر الله عز وجل متعمدا يكفر. وقد ذكر هذا الناقض المؤلف رحمه الله في رسالة نواقض الإسلام. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. على ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عبد بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن النفر الذين وقع منهم الاستهزاء وما جاءوا به من الاعتذار. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما: هو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدوي صحابي جليل. قوله: ومحمد بن كعب هو القرضي تابعي. قوله: وزيد بن أسلم رضي الله عنه العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله: وقتاده هو ابن دعامة السدوسي. قوله: دخل حديث بعضهم في بعض، ولم يقبل العلماء نحو هذا إلا في حديث الزهري لإتقانه وجلالته. قوله: أنه قال رجل في غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك من أشد الغزوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه صرح لأصحابه بها لأنها بعيدة المسافة وشاقة السفر وتحتاج إلى مؤنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. أخرجه البخاري عن عثمان. فجهز عثمان رضي الله عنه، وقد ذكر الله عز وجل هذه الغزوة في كتابه الكريم في سورة براءة، وذكر كثيرا من تفاصيلها وما لحق المؤمنين من البلاء وما حصل للمنافقين من الفضيحة، وعذر الله عز وجل طائفة بكوا لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحملهم. فقال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عيونهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي مع النساء، وطبع الله على قلوبهم بسبب إعراضهم، وتخلف قوم وهم أهل إيمان. سيأتي قصتهم في آخر سورة التوبة، وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. بسبب إعراضهم وتخلف قوم وهم أهل إيمان، وكان منهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم طفق المنافقون يعتذرون إليه، بعضهم يقول: بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وبعضهم يقول: أنا لا أستطيع أن أصبر عن بنات بني الأصفر، ألا في الفتنة سقطوا. وبعضهم يقول: ما عندي ظهر يا رسول الله. ويحلف الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل أيمانهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين. وفرحوا بتخلفهم كما قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ومع ذلك أراح الله المسلمين من شرهم، وخرج بعضهم ليمكر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتله في عقبة من العقبات. قالوا: إذا صعد محمد نفروا له بعيره حتى يسقط فيموت. وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه، وسألهم من عرفتم منهم؟ قالوا: صاحب الجمل الأحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتينا فقلنا له: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لئن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. أخرجه مسلم. أصلا هم لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، قلوبهم منكرة لهذا، فلذلك لا يبالون استغفر لهم أو دعا عليهم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم جماعة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجو من صدورهم. والثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم، وليس المراد أنه لم يتخلف عن غزوة تبوك إلا ثلاثة، لكن المراد الذين خلفوا عن قبول عذرهم، وذلك أنهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء المنافقون يعتذرون ويحلفون أنهم لم يتخلفوا إلا لأعذار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ظاهرهم ويعفو عنهم ويستغفر لهم، حتى قال الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. والنفر هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفين بخطائهم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن ارتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا من عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطي بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يشكن الله أن يسخط علي أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار الرجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون. قد كان كافيك ذنبك أقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم، رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت من هما؟ قالوا مرار بن الربيع العمري كهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، التزام بشرع الله. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته، فسكت فعدت له فنشدته، فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطبق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، وهذا من الفتنة أيضا، ولا مضيع فالحق بنا نواسيك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسيرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، استدل العلماء بهذا اللفظ أنه ليس بطلاق إلا بالنية، فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال لا، ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض مما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنئك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني يهنئني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها طلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. توبة من الله، أخبر الله أنه تاب عليهم. كثير منا حين يذنب يتوب إلى الله ما يدري هل قبل الله توبته أم لا، أما هؤلاء أخبر الله أنه تاب عليهم وقبل توبتهم. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكانوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا ويرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذه الغزوة حصل بلاء عظيم بالمسلمين، منها أن المنافقين أسسوا مسجد الضرار كفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعدهم أن يصلي لهم فيه إذا رجع، فأمره الله أن يحرقه. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله أشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي قراء الصحابة رضي الله عنهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزونهم. قوله أرغب بطونا أن يحرص على الأكل والشرب. قوله ولا أكذب ألسنا يتهمونهم بالكذب ونعوذ بالله من الفجور في الخصومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم، اتفق عليه عن عائشة. قوله ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعني أجبن وأخوف، ويكون ذلك منهم عند لقاء العدو، ولا والله بل هم أشجع الناس، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، أخرجه مسلم. فمن شجاعته وشجاعة الصحابة أنهم خرجوا إلى بدر في 310، ومن شجاعتهم ما كان من شأنهم في يوم أحد وعزمهم على غزو حمراء الأسد مع ما فيهم من الجراح، ومن شجاعتهم مواجهتهم القبائل في الأحزاب، ثم إن من شجاعتهم مواجهتهم لجميع من في الأرض مخالفة ما هم عليه من العقائد والعادات، ومنه تركهم للأهل والأموال لرغبة في الإسلام، ومنه ما هم عليه من الهدى، ولولا الإطالة لأشبعت الموضوع. قوله فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه والأشجع الغطفان شهد فتح مكة مات 73. قوله كذبت فيه الذب عن أهل الصلاح وفضله عظيم. قوله ولكنك منافق إخبار بقرينة الحال والمقال، لأن هذا القول لا يصدر من مسلم. قوله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، وهذا ليس من النميمة. فإذا وجد من يطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويخبب المسلمين ويشعل الفتنة بينهم، فليس من النميمة أن يرفع حاله إلى من يستطيع كف شره ودفع ضره. فوجد عوف رضي الله عنه القرآن قد نزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي من السماء، أما الآن فلا وحي، فالسكوت عن المبطلين يعتبر إيواء للمحدثين، لا سيما المبطل الذي يفت في عضد الدولة والدعوة ويفرق شمل الأخوة ويزعزع الأخوة الإيمانية ويشعل الفتن في البلدان. وفي الحديث لعن الله من آوى محدثا، أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث، حديث الركب نقطع به عناء الطريق، عذر قبيح، يعني ما وجد من الحديث إلا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الحديث دلالة على أن الهزل بالقرآن والسنة والدين كفر، لأن الله عز وجل سماهم كفارا. قال تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف العلماء في هؤلاء النفر، فقال بعضهم هم منافقون، وقال بعضهم هم مؤمنون وفيهم منافقون. وقع منهم هذا الصنيع فكفروا بذلك. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولو كانوا منافقين كلهم ما أثبت لهم الإيمان، لأن المنافقين يظهرون الإيمان وليس لهم منه شيء. وقد أنكر الله عز وجل على أولئك الذين قالوا آمنا بقوله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قوله ما يلتفت إليه وما يزيده عليه بيان ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردع المفسدين والإعراض عنهم لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. ومن هذا الدليل وغيره يستدل أهل العلم بوجوب هجر أهل البدع. وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن من أنواع الكفر كفر الاستهزاء وكفر السخرية. وفيه رد على عباد القبور الذين يقول أحدهم: نحن ما نقص تعظيم القبور كتعظيم الله، وهو مع ذلك ينذر للقبر ويستعين به ويدعوه، فصنيعه هذا كفر سواء قصد أم لم يقصد. ولا عذر في هذه الحالة إلا للمكره، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي خطر النفاق وضرره على الأمة. وقد ألف في صفات المنافقين كتبا، منها كتاب صفات المنافقين للفريابي، وللشيخ جميل الصلوي كتاب فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات المنافقين في صفاتهم. وقد فضح الله المنافقين في غير ما آية من القرآن، ولعظم خطرهم ذكر الله عز وجل في وصف الكفار في أوائل سورة البقرة آيتين، وذكر في شأن المنافقين 11 آية أو أكثر، لأن النفاق ينخر في الدعوة من الداخل، يتقمصون بقماص الإسلام وليسوا منه. وقد ذكرت كثيرا مما ذكره الله من أوصافهم في تفسير هذه الآيات من سورة البقرة. ومن أصناف المنافقين في هذا الزمان الحداثيون والعلمانيون والماركسيون والشيوعيون والبعثيون والرافضة والباطنية وغيرهم كثير. وقد كان السلف يخافون النفاق، حتى قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل، ذكره البخاري. وعن زيد بن وهب قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. فقال له عمر: بالله منهم أنا؟ قال: لا، ولن أخبر به أحدا بعدك. أخرجه ابن أبي شيبة. وهم كثير لا كثرهم الله، منهم من علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يعلمه، قال الله تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومع ذلك تكون المعاملة بالظاهر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذهم الآن بما ظهر لنا من أعمالهم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. والعجب أننا في هذا الزمان قد رأينا من المستهزئين أنواعا، ومنهم صاحب الكوميديا الذي يخرج في الإذاعة السعودية طاش ما طاش يستهزئ باللحى وبالمستقيمين، وفيلم الرهان الخاسر الذي مثل في اليمن، وما كان يقوم به عادل إمام ومن إليه. فكثير من الناس الآن يسخر من حملة القرآن وحملة السنة بتمثيليات ماجنة وبسخرية فاضحة. وهذا الاستهزاء فيه التحذير من الكتاب والسنة، فالكثير من الناس حين يرى مثل هذه التمثيليات يصور لهم المستقيم بأنه متشدد ومتزمت، وربما استهزأوا بالحجاب والخمار واعتبروه كالخيمة، ويقولون: أمآن للنساء أن تتحرر من الخيام التي على رؤوسهن؟ ومثل هذه الأمور كلها استهزاء بالدين. ومن مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله، وسئل فضيلة الشيخ عن حكم الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله أو سنته صلى الله عليه وسلم، فأجاب بقوله: الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكل من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى في هؤلاء المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبين الله تعالى أنه قد يعفو عن طائفة منهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله.